إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله الذي جمعنا بكم هذه الليلة المباركة وفي بيت بيوت الله لنتذاكر العلم ونتدارسه بيننا، فهذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها في الملأ الأعلى، فنسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد من ورائها جزاء ولا شكورا إلا منه جل وعلا. الموضوع كما سمعنا من إمامنا حفظه الله الذي قدم عنه هو الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفتها، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روى الحافظ الطبري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ومعنى ذلك أن من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، كما قال عز من قائل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال، يعني كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر الله جل وعلا، ما فيه إلا قال فلان وقيل كذا وقالوا كذا، لا تعود على صاحبه، على صاحب هذا الكلام بالخير، وإنما يسجل كل ما يقوله الإنسان، فإن كان خيرا نفعه وفرح به، وإن كان شرا ضره وحزن به يوم القيامة. قال عز من قائل: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز من قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام محسوب علينا أو محسوب لنا. فقيل وقال هذه بضاعة المفاليس الذين يهلكون جل أوقاتهم في هذه المجالس التي لا تنفع لا في العاجلة ولا في الآجلة. وكثرة السؤال المسألة الثانية التي كرهها الله لعباده المؤمنين كثرة السؤال، والمراد به سؤال الناس المال. أما كثرة السؤال عن المسائل العلمية من أجل الفائدة والتعلم فهذا قد أمرنا به في قوله عز من قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للمسلم أن يسكت على جهل ولا يمنعه الحياء بل يسأل. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فما منعها الحياء أن تسأل عن دينها؟ فكيف بالرجل الذي يستحي أن يسأل؟ لا عذر له، لكن يجب أن يسأل عن المفيد، لا يسأل من باب السؤال عن شيء لا يستفيد منه ولا يجب عليه حتى يسأل عنه. المسألة الثالثة إضاعة المال التي كرهها الله جل وعلا، كره إضاعة المال. المال نعمة من الله وأمانة عند صاحبه وهو مال الله جل وعلا. قال عز من قائل وآتوه من مال الله الذي آتاكم ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فلا تجوز إضاعة المال يعني في مساخط الله، لا نشتري به المحرم من المسموع أو المقروء أو المرئي. يجب أن يكون المال عونا لنا على طاعة الله لأنه نعمة من الله فلا نستعين بها على معصيته. أما من استعان به على معصية الله فقد أضاعه، ولن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أم اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام؟ وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاثنتان وسبعون فرقة هالكة هم الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة واحدة ناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة. فعليك يا عبد الله أن تلزم غرز هذه الجماعة، أن تدخل تحت ظلها وهم الجماعة الذين حول ولي الأمر الشرعي. قال فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فنسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية بمنه وكرمه. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالله جل وعلا أمر بالاستقامة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أحد الصحابة أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى آمنت بالله أي حققت أركان الإسلام وأركان الإيمان وطبقت ذلك بالعمل، وليس مجرد كلام نخالفه بالعمل، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم قال قد قالها ناس ثم كفروا، ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وروى مسلم في صحيحه عن أنس في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقال أبو العالية أخلصوا له الدين أو أخلصوا له الدين والعمل. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال شيخنا العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة أهل التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي الذين كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء، يعني على السنة على الطريق الواضح الذي ليس فيه لبس ولا شوب، تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ف فمن زاغ عن الطريق التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك هذا الطريق فقد هلك، ومن تبعها فقد نجا. وقال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح لما مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما ولم يؤمن به إلا قليل، كما قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله ببناء سفينة من خشب ومسامير وألواح، وجعل يشتغل في الصحراء، فيمر به قومه فيقولون استهزاء، خرف الرجل يبني سفينة في الصحراء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما أراد الله جل وعلا إنزال العذاب بقومه أمره أن ينظر في علامة إذا فار التنور بالماء، فليركب السفينة هو ومن آمن به، فجمع فيها من كل زوجين اثنين، من كل صنف من المخلوقات ذكر وأنثى، وركب هو من آمن معه، وكان ابنه أحد أبنائه من الكفار، قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فطفت بهم السفينة على وجه الماء بعد أن التقى ماء السماء وماء الأرض، فنجى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين والمؤمنات، ومن أخذ من المخلوقات في السفينة، وهلك كل من سوى ذلك. هذه سفينة نوح، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها نجا كما نجا من ركب سفينة نوح، ومن تكبر عنها أو أعرض عنها هلك كما هلك ابنه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهكذا كثير من الناس تقول له تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان وقال فلان، أيعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فلان؟ والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة على وجوب التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الأوقات نرى من يخرج على ولاة الأمور من أجل سبب تافه يطالب بحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأتفه الأسباب يخرج بعض الناس فيثير غضب ولي الأمر الذي له سلطة وله قوة فيعم الشر ويحصل الفساد في الأرض طولها والعرض بسبب خروج شخص واحد. ولو صبر ما حصل، لو صبر ما حصل الظلم على الكل. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن كان فاسقا إلا أن يكون كافرا، وفي حالة الكفر أيضا لا يخرج الناس يثيرون على أنفسهم ذلك الكافر إلا يكون عندهم قوة يدفعون كفره ويقضون على شره بدون مفاسد. أما إذا كان خروج مترتب على مفاسد أعظم مما خرج من أجله، فهذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوله العلماء من بعده أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما دام يصلي، ما دام فيه إيمان. قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: اضربوا. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة يعني وليمة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى مأدبة الله التي وضعها في داره وهي الجنة، فمن أطاعه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة ولم يأكل مما فيها. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ولهذا يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفيه أيضا أي في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، كانوا في القديم إذا رأى الرجل الغزو أو العدو يريد أن يغير على المال أو على القرية جاء صارخا فيهم ووضع إزاره وكشف عن عورته كناية عن شدة الأمر، يضع إزاره على العصا ويقول النجاء النجاء، يقول صلى الله عليه وسلم أنا نذير العريان، يعني انجوا بأنفسكم، مثل نفسه بهذا النذير، فمن أطاعه خرجوا وذهبوا على مهلهم فنجوا، ومن كذبه وأقام مكانه صبحهم العدو فأهلكهم اجتاحهم. قال رحمه الله: وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق، قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ومنها أيضا حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي لفظ ابن ماجه قيل: وما الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، يعني أهل الحق، تجد هذا من قبيلة وذاك من قبيلة أخرى وثالث من قبيلة ثالثة، اجتمعوا على الحق، ما اجتمعوا على الباطل، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، لقلة الآخذين بذلك. ولو لم يجتمعوا تجد هذا في مشرق الأرض وذاك في مغربها، وهذا في جنوب الأرض وذاك في شمالها، وكلهم على الحق يتفقون ويجتمعون على الحق. فهؤلاء النزاع وهؤلاء الغرباء وهؤلاء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. قال: والمراد بهم من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وفي حديث ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، إذا ظهر الفساد في الأرض ورأيت من يعتزل ذلك الفساد فهم الغرباء. ولذلك انظر الناس إليهم بغرابة، انظروا هؤلاء، قد يسمونهم متخلفين، قد يسمونهم سذج، قد يسمونهم ما هم مثقفون إلى غير ذلك، ينالون منهم، لكنهم صابرون على الحق متمسكون به. قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق ابن أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض على جمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وفي لفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلا منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان، لأن آخر الزمان يكثر الشر وأهله ويقل الخير وأهله ومن ينصره، مما سبق ذكره من النصوص الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. يتبين لنا معنى الاعتصام، ومن ذلك أيضا تستنبط الفوائد التي يتحقق من خلالها الفضائل والثمرات لهذا المطلب. الذي بيّنه شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، حيث قال: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي ثبت ووقف ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هام الثريا وإن كانوا أصحاب فكر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا يشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشاركه فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية فأفردوه بالعبادة من خوف من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء بأن سمعوا وأطاعوا لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية الله، وإن جار وإن ظلم، وإن أخذ المال وإن ضرب الظهر، ما دام مقيما للصلاة ولم يقترف كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، ولا يخرجون على إمام لا بالكفر ولا بالكلام لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالسيف، ويرون الصلاة خلفه والجهاد تحت رايته. قال الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما أو رئيس جمهورية أو غير ذلك فلا طاعة له في ذلك، يعني في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف يعني في بيعته ومبايعته للنساء، إلى أن قال رحمه الله: ومعلوما أن ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله. فالواجب على جميع المسلمين التعاون مع هذه الدولة في كل خير، وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وسد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق. فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن، والتواصي بكل أسباب الأمن وبكل أسباب الخير والهدى، والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمر في كل خير. هذا هو الواجب، كما قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا ما أردت الاستشهاد به باختصار من كلام الإمام ابن باز رحمه الله على أصل السلف في باب الولاء والبراء. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في وصف الفرقة الناجية المنصورة: واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في شدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. لا يجوز الجمع بين التوحيد والشرك، ما ينفع صاحبه أن يعبد الله وهو يشرك بغيره. لهذا يقول صلى جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رحمه الله: واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة الفاسدة، يعني دعوة الأولياء والتقرب إليهم بالنذور والمذبوح، هذا لا يشك في كفره. قال: فهو كافر مثلهم، من شك أو اعتذر لهم فما عرف قدر الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال: واعتقدوا، يعني أهل السنة والجماعة، وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على المسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قوله بقول أحد ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا عن طريقه، وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات وأعظمها معجزة القرآن. المراد بالشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، يقف الخلائق مقدار 50,000 سنة حتى يتمنى أحدهم أن يخرج من هذا الموقف، فيلجؤون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، والكل يعتذر حتى يخلص الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم أنا لها، فيشفع عند الله في أن يقضي بين الخلائق فيشفعه الله جل وعلا. ومن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، يستفتح باب الجنة إلى غير ذلك من المواقف في الآخرة. قال رحمه الله: واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، ويكلمونه ويكلمهم، أنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام. أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار، بل يرد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم ثم أخرجهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم مباشرة وأدخلهم الجنة. قال رحمه الله: واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم العصمة ولا في أحد من الصحابة العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم من العباد، لأن العصمة ليست إلا للأنبياء، إلا أن المطيعين لهم بحق، إلا أن المطيعين لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، إنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر، واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وأن هذه أوصاف لفئة واحدة، هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم، وهي العقيدة التي ذكرت منها شيئا على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها، وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى. فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المكتفون للآثار، العاملون بها، الذابون عنها، المجاهدون في سبيلها، في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا قولا وفعلا. ومن اتبع عقيدتهم ومن اتبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم، وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة، فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقد أحسن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضيين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابته أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والكفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. ساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له: فلا تنظروا إلى أهل الحديث وما هم فيه، قالهم خير أهل الدنيا. أما كيف التمسك بهذا المعتقد، التحذير من مخالفة ذلك، فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه سالفا، ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة كما قال أحد السلف رحمهم الله. هذا الذي يجب أن يصار إليه من التمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة. ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين، تقوم بينهم الحروب الطويلة، حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى اجتماع إلى الاجتماع والأخوة، الأخوة في الدين. فاستجاب له من كتب الله له السعادة، واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة، وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متنافرين. وذكرهم الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز من قائل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. لا يجمع الناس إلا هذا الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله وبرسوله. هذا هو الذي يجمع بين الناس، ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أمة واحدة، وصار لهم هيبة في الأرض، وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة ووحدة الصف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما زال هذا الخلاف، وانتهى خلافهم واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبايعوه على السمع والطاعة، فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين، وأرادوا تفريقهم، فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان، وينشر بين الناس سبه وتنقصه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. فحصل بين المسلمين اختلاف شديد، رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم تنتهي دسيسة اليهود، فواصلوا نشر الشر بين المسلمين. واختلف الناس على علي رضي الله عنه، إلى أن قتل، وآل الأمر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه، وتنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وتحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتم الاجتماع، اجتماع الكلمة والحمد لله، واندحر شر وفكر اليهود التي روجوا لها، وفسد عليهم الأمر الذي أرادوه بالإسلام والمسلمين، وما زال الإسلام بخير، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر الذي فيه أظهر الله مجددا وداعيا إليه، وهو الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، فبايعه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم، ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله حتى توحدت البلاد وساد الأمن والاستقرار وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل، وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر، واجتمعت كلمتهم وساد الأمن والاستقرار، وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال والحمد لله هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة، ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك نتيجة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. في وقت أذان. طيب، فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار التي يروج فيما بيننا، يروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد فيما بيننا، ولا بد من التحذير من أسباب زوال هذه النعم، فإن النعمة إذا لم تشكر فإنها ترفع ويحل محلها النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، فدعاهم إلى القول بخلق القرآن، أي ليقولوا أنه مخلوق كسائر المخلوقات، فأجابهم هؤلاء الثلاثة الخلفاء، ثم أشاروا عليهم أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه، وصار يرهبهم ويعذبهم، يعني الإمام في زمانهم. حتى الإمام أحمد رحمه الله تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله، وقال هاتوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضرب حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قالوا يا ابن حنبل قل كذا، فيقول هاتوا دليلا، وظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال أبو دؤاد المعتزلي المتبني لفكرة القول بخلق القرآن، قال يا أمير المؤمنين اقتله، وهو في ذمة من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد. ولما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا له يا أبا عبد الله، بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم اتقوا الله في دماء المسلمين، يعني هو يعذب وسجن ويضرب وهو واقف كالجبل على المنهج وعلى السنة، وتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك، يعني من الخروج على ولي الأمر، وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء، وتفرقت الكلمة، واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولا أخذ مالك وضرب ظهرك. فصبر رحمه الله لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف. فواجب أن نسير على هذا الذي سار عليه سلفنا الصالح. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذلك لأجل جمع الكلمة وتفادي الاختلال، تفادي اختلال الأمن وسفك الدماء، لأن ما يحصل من الفرقة والاختلاف أشد بكثير من الصبر على بعض المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر، يعني من ولاة الأمور، ولا حد الشرك. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر ولو حصل منهم خلل، ما لم يكن هذا الخلل يؤدي إلى الكفر البواح والشرك الظاهر. فليست الأمور فوضى، لا يرضى بها الله ورسوله ولا المسلمون. فالمسلمون لهم قادة ولهم علماء ولهم مراجع يتولون مهام الأمر والمشكلات العامة التي يتعلق بها مصير المسلمين. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتناصح فيه، ننصح إخواننا الذين يتعجلون الأمور، نقول لهم: هذا ليس إليكم، أصلحكم الله، هذا إلى مصادره ومراجعه، أنتم عليكم بشؤونكم الخاصة وما يتعلق بكم، أما أمور المسلمين العامة فهذا لها مصادرها ومراجعها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما عند الفتن التي تحدث في المجتمع، فهذه لا نتناولها في مجالسنا ولا يتكلم فيها الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، وكل منهم له فيها رأي، فهذه فوضى. والمسلمون كالجسد الواحد، وكل عضو له وظيفة، فلا يقوم عضو بوظيفة العضو الآخر. كذلك فلا يتولى رعاع الناس، رعاع الناس وصغار الأسنان والمبتدئون في العلم، في طلب العلم، لا يتولون المسائل الكبار التي تتعلق بمصير الأمة ومصلحتها، هذه لها أهلها المنوطة بهم، وأنت لك شأن خاص في نفسك وفي أهل بيتك وأولادك، فأنت راع على من تحت يدك. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته. الحديث: وأعداء الإسلام والمسلمين،
تفضل.
أعداء الإسلام والمسلمين حريصون كل الحرص في كل زمان ومكان أن يحدثوا البلبلة والاختلال بين صفوفهم، ولا سيما المتمسك منهم بدينه وعقيدته. وقد نجحوا في بعض بلدان المسلمين، فحرضوهم على الشغب والمظاهرات والخروج على الحكام والنظام العام في البلاد، وهذا لا يخدم إلا أعداء الدين. وللأسف وجدوا من يقوم بدورهم في تنفيذ هذه الحركات الجاهلية من بعض من ينتمي إلى الإسلام ممن لم يتسلحوا بسلاح العلم والإيمان، ولم يتزودوا بزاد التقوى والإحسان. فالذين سلكوا مسلك العنف أو إيذاء الناس أو التشويش والخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية وهي أصل دعوة الخوارج، فهم الذين ينكرون المنكر بالسلاح. وفرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم. فدعوة الصحابة بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق بالصبر والتحلي واحتساب الأجر والثواب، بينما دعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتفريق كلمتهم وتمزيق صفوف المسلمين. هذه أعمال محدثة، ولم تكن من الدين والدعوة إليه في شيء. والجماعة رحمة والفرقة نقمة وعذاب. ولو اجتمع أهل البلد الواحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة، لكن إذا كان البلد أحزابا وشيعا تمزقوا واختلفوا ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض، هذا مسلك بدعي ومسلك خبيث. وأنه جاء عن الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوهم يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد ورأس البدعة والشقاق. فهم الذين فرقوا الكلمة كلمة المسلمين وأضعفوا جانب المسلمين. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن توفقنا حكاما ومحكومين بالتمسك بدينك والاستزادة من تطبيق شريعتك لنحظى بالنصر والتمكين. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إننا في هذه البلاد المباركة نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعزا بعد ذلة، وعلما بعد جهل، بفضل تمسكنا بهذا الدين العظيم مما أوغر صدور الحاقدين وأغلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه من خير، سالكين كل السبل لكيد هذه البلاد وإفسادها. ولن يفلحوا بإذن الله ما دمنا على الحق سائرين ولأمر الله متبعين. والكمال عزيز، فعلينا أن نقدر ونستشعر هذا الأمن، هذا الأمن والرخاء الذي نرفل فيه دون غيرنا من شعوب العالم، وأن نقوم بما أوجب الله علينا في أمور ديننا على الوجه المطلوب ليدوم لنا ما نحن فيه، وأن نتعاون مع من ولاهم الله أمرنا لنحفظ هذه البلاد وأهلها، فهي خير ملاذ للإسلام. لا شك أن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة التي ينظر إليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها بأنها الأمل بعد الله جل وعلا في حفظ أصل هذه أصل الدين وهي العقيدة، وأصل السنة وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهي لا شك أنها تتحمل مسؤولية أن تحفظ هذه أن تحفظ هذه العقيدة وأن تقوم على حمايتها ممن يحاول طمس معالمها والعبث بفضلها وآثارها على الأمة. يجب علينا أن نكون مع ولاة الأمر وأن ندعو لهم بالتوفيق والصلاح، فإن الدعاء لهم من أعظم القربات وأفضل الطاعات. ومن النصيحة لله في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب علينا أن نقيم الدين في أنفسنا بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين من الحكام والعلماء. هؤلاء هم ولاة الأمر، الحاكم والعالم هم ولاة الأمر. يجب علينا أن ننصح لهم في أنفسنا وفي أهلينا وفي مجتمعاتنا، أن نكون عونا لهم على حفظ هذا الأمر، لأنه أمر مهم لا يقوم بشخص ولا بجماعة، يقوم بالأمة. فمن غض الطرف عمن يعبث به فقد خان الأمانة التي كلفه الله إياها وأمره بأدائها، كما قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في أعناقنا بيع لولاة أمورنا أن ننصح لهم في السر والعلانية، وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد في السر والعلانية. فإن الدعاء لهم من أعظم القربات وأفضل الطاعات. ومن النصيحة لله ولعباده كما يقول العلماء، روي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. عرفنا أن حاله مع السلطان كان يعني حال بئيس، يضرب ويسجن، ومع ذلك يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. وروي كذلك للفضيل بن عياض رحمه الله وغيرهم من علماء الأمة من السلف والخلف، لأن الدعاء الصالح من المسلمين لولاة أمرهم يترتب عليه خير كثير لهم ولمن تحت أيديهم. فاللهم آمنا في أوطاننا، ووفق وأعن ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. إن علينا جميعا أن نقف في وجه كل من يحاول المساس بأمن بلدنا واجتماع كلمتنا واستقامة عقيدتنا، وأن نستصحب نية الدفاع عن هذا البلد، لأنه بلد الإسلام، بلد التوحيد والعقيدة الصحيحة، وقبلة المسلمين، ومهبط الوحي، وأن ذلك واجب علينا، وديننا دين الله به، ليعصمنا من الفتن والشرور والمصائب، وينصرنا على كل متربص وحاقد، ويحقق لنا الاستخلاف في الأرض والأمن والتمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي ختام هذه الجلسة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، ينبغي لنا أن نستشعر النعم التي نحن فيها، وأن ننظر من حولنا كيف حالهم، الإنسان لا يعرف النعمة التي هو فيها إلا إذا رأى من فقدها وسلبها. لننظر ما حال إخواننا من حولنا، نسأل الله لهم أن يفرج كربهم وأن يعيننا وإياهم على من أراد بنا وبهم شرا وسوءا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يصلح حاله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كل شر وفتنة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكلل جهودهم بالنصر، وأن يحقق أملهم في الدفاع عن مقدسات المسلمين وعن دمائهم وأعراضهم، وأن يقبل من استشهد منهم شهيدا، وأن يعافي جرحاهم، وأن يرد الأحياء إلى ذويهم وأهليهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله الذي جمعنا بكم هذه الليلة المباركة وفي بيت بيوت الله لنتذاكر العلم ونتدارسه بيننا، فهذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها في الملأ الأعلى، فنسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد من ورائها جزاء ولا شكورا إلا منه جل وعلا. الموضوع كما سمعنا من إمامنا حفظه الله الذي قدم عنه هو الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفتها، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روى الحافظ الطبري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ومعنى ذلك أن من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك، كما قال عز من قائل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال، يعني كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر الله جل وعلا، ما فيه إلا قال فلان وقيل كذا وقالوا كذا، لا تعود على صاحبه، على صاحب هذا الكلام بالخير، وإنما يسجل كل ما يقوله الإنسان، فإن كان خيرا نفعه وفرح به، وإن كان شرا ضره وحزن به يوم القيامة. قال عز من قائل: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام محسوب علينا أو محسوب لنا. فقيل وقال: هذه بضاعة المفاليس الذين يهلكون جل أوقاتهم في هذه المجالس التي لا تنفع لا في العاجلة ولا في الآجلة. وكثرة السؤال المسألة الثانية التي كرهها الله لعباده المؤمنين، كثرة السؤال، والمراد به سؤال الناس المال. أما كثرة السؤال عن المسائل العلمية من أجل الفائدة والتعلم فهذا قد أمرنا به في قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للمسلم أن يسكت على جهل، ولا يمنعه الحياء، بل يسأل. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فما منعها الحياء أن تسأل عن دينها؟ فكيف بالرجل الذي يستحي أن يسأل؟ لا عذر له، لكن يجب أن يسأل عن المفيد، لا يسأل من باب السؤال عن شيء لا يستفيد منه ولا يجب عليه حتى يسأل عنه. المسألة الثالثة إضاعة المال التي كرهها الله جل وعلا، كره إضاعة المال. المال نعمة من الله وأمانة عند صاحبه، وهو مال الله جل وعلا. قال عز من قائل: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فلا تجوز إضاعة المال، يعني في مساخط الله، لا نشتري به المحرم من المسموع أو المقروء أو المرئي. يجب أن يكون المال عونا لنا على طاعة الله، لأنه نعمة من الله فلا نستعين بها على معصيته. أما من استعان به على معصية الله فقد أضاعه، ولن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أم اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام. وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاثنتان وسبعون فرقة هالكة، هم الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة واحدة ناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة. فعليك يا عبد الله أن تلزم غرز هذه الجماعة، أن تدخل تحت ظلها، وهم الجماعة الذين حول ولي الأمر الشرعي. قال: فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فنسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية بمنه وكرمه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالله جل وعلا أمر بالاستقامة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى آمنت بالله أي حققت أركان الإسلام وأركان الإيمان وطبقت ذلك بالعمل، وليس مجرد كلام نخالفه بالعمل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم قال: قد قالها ناس ثم كفروا، ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وروى مسلم في صحيحه عن أنس في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال أبو العالية: أخلصوا له الدين أو أخلصوا له الدين والعمل. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي، والعقيدة السلفية عقيدة أهل التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي الذين كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء، يعني على السنة، على الطريق الواضح الذي ليس فيه لبس ولا شوب، تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن زاغ عن الطريق التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك هذا الطريق فقد هلك، ومن تبعها فقد نجا. وقال كثير من السلف: إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح لما مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما ولم يؤمن به إلا قليل، كما قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل، دعا عليهم قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله ببناء سفينة من خشب ومسامير وألواح، وجعل يشتغل في الصحراء، فيمر به قومه فيقولون استهزاء: خرف الرجل يبني سفينة في الصحراء. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما أراد الله جل وعلا إنزال العذاب بقومه أمره أن ينظر في علامة إذا فار التنور بالماء، فليركب السفينة هو ومن آمن به، فجمع فيها من كل زوجين اثنين، من كل صنف من المخلوقات ذكر وأنثى، وركب هو من آمن معه، وكان ابنه أحد أبنائه من الكفار، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فطفت بهم السفينة على وجه الماء بعد أن التقى ماء السماء وماء الأرض، فنجى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين والمؤمنات، ومن أخذ من المخلوقات في السفينة، وهلك كل من سوى ذلك. هذه سفينة نوح، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها نجا، كما نجا من ركب سفينة نوح، ومن تكبر عنها أو أعرض عنها هلك، كما هلك ابنه الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهكذا كثير من الناس تقول له تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان وقال فلان، أيعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فلان؟ والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة على وجوب التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الأوقات نرى من يخرج على ولاة الأمور من أجل سبب تافه يطالب بحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأتفه الأسباب يخرج بعض الناس فيثير غضب ولي الأمر الذي له سلطة وله قوة فيعم الشر ويحصل الفساد في الأرض طولها والعرض بسبب خروج شخص واحد. ولو صبر ما حصل، لو صبر ما حصل الظلم على الكل. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن كان فاسقا إلا أن يكون كافرا. وفي حالة الكفر أيضا لا يخرج الناس يثيرون على أنفسهم ذلك الكافر إلا يكون عندهم قوة يدفعون كفره ويقضون على شره بدون مفاسد. أما إذا كان خروج مترتب على مفاسد أعظم مما خرج من أجله، فهذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوله العلماء من بعده أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما دام يصلي، ما دام فيه إيمان. قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: اضربوا. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة يعني وليمة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى مأدبة الله التي وضعها في داره وهي الجنة، فمن أطاعه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة ولم يأكل مما فيها. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ولهذا يقول عز من قائل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفيه أيضا أي في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، كانوا في القديم إذا رأى الرجل الغزو أو العدو يريد أن يغير على المال أو على القرية جاء صارخا فيهم ووضع إزاره وكشف عن عورته كناية عن شدة الأمر، يضع إزاره على العصا ويقول النجاء النجاء، يقول صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، يعني انجوا بأنفسكم، مثل نفسه بهذا النذير، فمن أطاعه خرجوا وذهبوا على مهلهم فنجوا، ومن كذبه وأقام مكانه صبحهم العدو فأهلكهم اجتاحهم. قال رحمه الله وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق، قوامة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ومنها أيضا حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي لفظ ابن ماجه قيل وما الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، يعني أهل الحق، تجد هذا من قبيلة وذاك من قبيلة أخرى وثالث من قبيلة ثالثة، اجتمعوا على الحق، ما اجتمعوا على الباطل، اجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، لقلة الآخذين بذلك. ولو لم يجتمعوا تجد هذا في مشرق الأرض وذاك في مغربها، وهذا في جنوب الأرض وذاك في شمالها، وكلهم على الحق يتفقون ويجتمعون على الحق. فهؤلاء النزاع وهؤلاء الغرباء وهؤلاء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. قال والمراد بهم من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وفي حديث ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يا يصلحون عند فساد الناس. إذا ظهر الفساد في الأرض ورأيت من يعتزل ذلك الفساد فهم الغرباء. ولذلك انظر الناس إليهم بغرابة، انظر هؤلاء قد يسمونهم متخلفين، قد يسمونهم سذج، قد يسمونهم ما هم مثقفون إلى غير ذلك، ينالون منهم، لكنهم صابرون على الحق متمسكون به. قال وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق ابن أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع العوام فإنما ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض على جمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وفي لفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلا منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان، لأن آخر الزمان يكثر الشر وأهله ويقل الخير وأهله ومن ينصره، مما سبق ذكره من النصوص الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة يتبين لنا معنى الاعتصام. ومن ذلك أيضا تستنبط الفوائد التي يتحقق من خلالها الفضائل والثمرات لهذا المطلب. الذي بيّنه شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، حيث قال وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي ثبت ووقف ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هام الثريا وإن كانوا أصحاب فكر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما نوع هذه الغلبة وهذا الظهور وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك والإيمان الذي لا يشوبه شك والسير على السنة التي لا يشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشاركه فيها أحد لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية فأفردوه بالعبادة من خوف من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء بأن سمعوا وأطاعوا لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية الله، وإن جار وإن ظلم، وإن أخذ المال وإن ضرب الظهر، ما دام مقيما للصلاة ولم يقترف كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، ولا يخرجون على إمام لا بالكفر ولا بالكلام لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالسيف، ويرون الصلاة خلفه والجهاد تحت رايته. قال الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما أو رئيس جمهورية أو غير ذلك فلا طاعة له في ذلك، يعني في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف، يعني في بيعته ومبايعته للنساء، إلى أن قال رحمه الله: ومعلوما أن ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله، فالواجب على جميع المسلمين التعاون مع هذه الدولة في كل خير، وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وسد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق. فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن، والتواصي بكل أسباب الأمن وبكل أسباب الخير والهدى، والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمر في كل خير، هذا هو الواجب، كما قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا ما أردت الاستشهاد به باختصار من كلام الإمام ابن باز رحمه الله على أصل السلف في باب الولاء والبراء. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في وصف الفرقة الناجية المنصورة: واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في شدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. لا يجوز الجمع بين التوحيد والشرك، ما ينفع صاحبه أن يعبد الله وهو يشرك بغيره، لهذا يقول صلى جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رحمه الله: واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة الفاسدة، يعني دعوة الأولياء والتقرب إليهم بالنذور والمذبوح، هذا لا يشك في كفره، قال: فهو كافر مثلهم، من شك أو اعتذر لهم فما عرف قدر الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال واعتقدوا يعني أهل السنة والجماعة وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الواجب على المسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأنه لا عصمة لأحد سواه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض قوله بقول أحد ولا حكمه بحكم أحد وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا عن طريقه وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة وأن له معجزات وأعظمها معجزة القرآن. المراد بالشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، يقف الخلائق مقدار 50,000 سنة حتى يتمنى أحدهم أن يخرج من هذا الموقف، فيلجؤون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، والكل يعتذر حتى يخلص الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها، فيشفع عند الله في أن يقضي بين الخلائق فيشفعه الله جل وعلا. ومن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، يستفتح باب الجنة، إلى غير ذلك من المواقف في الآخرة. قال رحمه الله واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم، أنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام. أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار، بل يرد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم ثم أخرجهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم مباشرة وأدخلهم الجنة. قال رحمه الله واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم العصمة ولا في أحد من الصحابة العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم من العباد، لأن العصمة ليست إلا للأنبياء، إلا أن المطيعين لهم بحق، إلا أن المطيعين لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء وهم النزع من القبائل، إنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء وهم النزع من القبائل، وأن هذه أوصاف لفئة واحدة هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم، وهي العقيدة التي ذكرت منها شيئا على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها، وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى. فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المكتفون للآثار، العاملون بها الذابون عنها، المجاهدون في سبيلها، في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا قولا وفعلا، ومن اتبع عقيدتهم ومن اتبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم وسبيله سبيلهم وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقد أحسن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضيين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابته أجمعين من قوم آثروا قطع المفاوز والكفار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. ساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له فلا تنظروا إلى أهل الحديث وما هم فيه قالهم خير أهل الدنيا. أما كيف التمسك بهذا المعتقد والتحذير من مخالفة ذلك فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه سالفا ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة ولا قيادة إلا بسمع وطاعة كما قال أحد السلف رحمهم الله. هذا الذي يجب أن يصار إليه من التمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة. ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين تقوم بينهم الحروب الطويلة حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الاجتماع والأخوة في الدين. فاستجاب له من كتب الله له السعادة واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متنافرين. وذكرهم الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز من قائل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف لا يجمع الناس إلا هذا الدين كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله وبرسوله. هذا هو الذي يجمع بين الناس. ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أمة واحدة وصار لهم هيبة في الأرض وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة وحدة الصف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما زال هذا الخلاف وانتهى خلافهم واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبايعوه على السمع والطاعة فكان خير قائد، فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين وأرادوا تفريقهم، فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان وينشر بين الناس سبه وتنقصه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. فحصل بين المسلمين اختلاف شديد، رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم تنتهي دسيسة اليهود، فواصلوا نشر الشر بين المسلمين. واختلف الناس على علي رضي الله عنه، إلى أن قتل وآل الأمر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه، وتنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وتحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتم الاجتماع، اجتماع الكلمة والحمد لله، واندحر شر وفكر اليهود التي روجوا لها، وفسد عليهم الأمر الذي أرادوه بالإسلام والمسلمين. وما زال الإسلام بخير، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر الذي فيه أظهر الله مجددا وداعيا إليه، وهو الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، فبايعه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم. ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله حتى توحدت البلاد وساد الأمن والاستقرار، وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل. وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر، واجتمعت كلمتهم وساد الأمن والاستقرار، وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال والحمد لله هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة، ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك نتيجة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. في وقت أذان. طيب، فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار التي يروج فيما بيننا، يروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد فيما بيننا، ولا بد من التحذير من أسباب زوال هذه النعم، فإن النعمة إذا لم تشكر فإنها ترفع ويحل محلها النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، أي ليقولوا أنه مخلوق كسائر المخلوقات، فأجابهم هؤلاء الثلاثة الخلفاء، ثم أشاروا عليهم أيجبر الناس على هذا القول؟ فأجبر الناس عليه وصار يرهبهم ويعذبهم يعني الإمام في زمانهم. حتى الإمام أحمد رحمه الله تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية فأبى رحمه الله، وقال هاتوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويضرب حتى يخشى عليه، فإذا أفاق قالوا يا ابن حنبل قل كذا، فيقول هاتوا دليلا، وظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال أبو دؤاد المعتزلي المتبني لفكرة القول بخلق القرآن، قال يا أمير المؤمنين اقتله، وهو في ذمة من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد. ولما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا له يا أبا عبد الله بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم اتقوا الله في دماء المسلمين، يعني هو يعذب وسجن ويضرب وهو واقف كالجبل على المنهج وعلى السنة متمسك بقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك يعني من الخروج على ولي الأمر، وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم وسفكت الدماء وتفرقت الكلمة واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولا أخذ مالك وضرب ظهرك، فصبر رحمه الله لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف. فواجب أن نسير على هذا الذي سار عليه سلفنا الصالح. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وذلك لأجل جمع الكلمة وتفادي الاختلال، تفادي اختلال الأمن وسفك الدماء، لأن ما يحصل من الفرقة والاختلاف أشد بكثير من الصبر على بعض المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر يعني من ولاة الأمور ولا حد الشرك. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، ولو حصل منهم خلل ما لم يكن هذا الخلل يؤدي إلى الكفر البواح والشرك الظاهر. فليست الأمور فوضى، لا يرضى بها الله ورسوله ولا المسلمون، فالمسلمون لهم قادة ولهم علماء ولهم مراجع يتولون مهام الأمر والمشكلات العامة التي يتعلق بها مصير المسلمين. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتناصح فيه، ننصح إخواننا الذين يتعجلون الأمور، نقول لهم هذا ليس إليكم أصلحكم الله، هذا إلى مصادره ومراجعه، أنتم عليكم بشؤونكم الخاصة وما يتعلق بكم، أما أمور المسلمين العامة فهذا لها مصادرها ومراجعها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما عند الفتن التي تحدث في المجتمع، فهذه لا نتناولها في مجالسنا ولا يتكلم فيها الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، وكل منهم له فيها رأي، فهذه فوضى. والمسلمون كالجسد الواحد وكل عضو له وظيفة، فلا يقوم عضو بوظيفة العضو الآخر، كذلك فلا يتولى رعاع الناس وصغار الأسنان والمبتدئون في العلم في طلب العلم لا يتولون المسائل الكبار التي تتعلق بمصير الأمة ومصلحتها، هذه لها أهلها المنوطة بهم، وأنت لك شأن خاص في نفسك وفي أهل بيتك وأولادك، فأنت راع على من تحت يدك. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته. الحديث: وأعداء الإسلام والمسلمين.
تفضل.
أعداء الإسلام والمسلمين حريصون كل الحرص في كل زمان ومكان أن يحدثوا البلبلة والاختلال بين صفوفهم، ولا سيما المتمسك منهم بدينه وعقيدته. وقد نجحوا في بعض بلدان المسلمين، فحرضوهم على الشغب والمظاهرات والخروج على الحكام والنظام العام في البلاد، وهذا لا يخدم إلا أعداء الدين. وللأسف وجدوا من يقوم بدورهم في تنفيذ هذه الحركات الجاهلية من بعض من ينتمي إلى الإسلام ممن لم يتسلحوا بسلاح العلم والإيمان، ولم يتزودوا بزاد التقوى والإحسان، فالذين سلكوا مسلك العنف أو إيذاء الناس أو التشويش والخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية وهي أصل دعوة الخوارج، فهم الذين ينكرون المنكر بالسلاح. وفرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم، فدعوة الصحابة بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق بالصبر والتحلي واحتساب الأجر والثواب، بينما دعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتفريق كلمتهم وتمزيق صفوف المسلمين. هذه أعمال محدثة، ولم تكن من الدين والدعوة إليه في شيء. والجماعة رحمة والفرقة نقمة وعذاب، ولو اجتمع أهل البلد الواحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة، لكن إذا كان البلد أحزابا وشيعا تمزقوا واختلفوا ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض، هذا مسلك بدعي ومسلك خبيث، وأنه جاء عن الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوهم يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد ورأس البدعة والشقاق، فهم الذين فرقوا الكلمة كلمة المسلمين وأضعفوا جانب المسلمين. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن توفقنا حكاما ومحكومين بالتمسك بدينك والاستزادة من تطبيق شريعتك لنحظى بالنصر والتمكين. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إننا في هذه البلاد المباركة نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعزا بعد ذلة، وعلما بعد جهل، بفضل تمسكنا بهذا الدين العظيم مما أوغر صدور الحاقدين وأغلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه من خير، سالكين كل السبل لكيد هذه البلاد وإفسادها، ولن يفلحوا بإذن الله ما دمنا على الحق سائرين ولأمر الله متبعين، والكمال عزيز، فعلينا أن نقدر ونستشعر هذا الأمن، هذا الأمن والرخاء الذي نرفل فيه دون غيرنا من شعوب العالم، وأن نقوم بما أوجب الله علينا في أمور ديننا على الوجه المطلوب، ليدوم لنا ما نحن فيه، وأن نتعاون مع من ولاهم الله أمرنا لنحفظ هذه البلاد وأهلها، فهي خير ملاذ للإسلام. لا شك أن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة التي ينظر إليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها بأنها الأمل بعد الله جل وعلا في حفظ أصل هذه، أصل الدين وهي العقيدة، وأصل السنة وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهي لا شك أنها تتحمل مسؤولية أن تحفظ هذه، أن تحفظ هذه العقيدة، وأن تقوم على حمايتها ممن يحاول طمس معالمها والعبث بفضلها وآثارها على الأمة. يجب علينا أن نكون مع ولاة الأمر وأن ندعو لهم بالتوفيق والصلاح، فإن الدعاء لهم من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ومن النصيحة لله في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب علينا أن نقيم الدين في أنفسنا بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين من الحكام والعلماء، هؤلاء هم ولاة الأمر، الحاكم والعالم هم ولاة الأمر، يجب علينا أن ننصح لهم في أنفسنا وفي أهلينا وفي مجتمعاتنا، أن نكون عونا لهم على حفظ هذا الأمر، لأنه أمر مهم لا يقوم بشخص ولا بجماعة، يقوم بالأمة، فمن غض الطرف عمن يعبث به فقد خان الأمانة التي كلفه الله إياها وأمره بأدائها، كما قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في أعناقنا بيع لولاة أمورنا أن ننصح لهم في السر والعلانية، وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد في السر والعلانية. فإن الدعاء لهم من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده كما يقول العلماء. روي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. عرفنا أن حاله مع السلطان كان يعني حال بئيس، يضرب ويسجن، ومع ذلك يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. وروي كذلك للفضيل بن عياض رحمه الله وغيرهم من علماء الأمة من السلف والخلف، لأن الدعاء الصالح من المسلمين لولاة أمرهم يترتب عليه خير كثير لهم ولمن تحت أيديهم. فاللهم آمنا في أوطاننا، ووفق وأعن ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. إن علينا جميعا أن نقف في وجه كل من يحاول المساس بأمن بلدنا واجتماع كلمتنا واستقامة عقيدتنا، وأن نستصحب بنية الدفاع عن هذا البلد، لأنه بلد الإسلام، بلد التوحيد والعقيدة الصحيحة، وقبلة المسلمين، ومهبط الوحي، وأن ذلك واجب علينا، ودين ندين الله به ليعصمنا من الفتن والشرور والمصائب، وينصرنا على كل متربص وحاقد، ويحقق لنا الاستخلاف في الأرض والأمن والتمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي ختام هذه الجلسة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، ينبغي لنا أن نستشعر النعم التي نحن فيها، وأن ننظر من حولنا كيف حالهم. الإنسان لا يعرف النعمة التي هو فيها إلا إذا رأى من فقدها وسلبها. لننظر ما حال إخواننا من حولنا، نسأل الله لهم أن يفرج كربهم، وأن يعيننا وإياهم على من أراد بنا وبهم شرا وسوءا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يصلح حاله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كل شر وفتنة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكلل جهودهم بالنصر، وأن يحقق أملهم في الدفاع عن مقدسات المسلمين وعن دمائهم وأعراضهم، وأن يقبل من استشهد منهم شهيدا، وأن يعافي جرحاهم، وأن يرد الأحياء إلى ذويهم وأهليهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.